بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ الحديث إن شاء الله تعالى في درسنا لليوم عن مراحل وملامح التفسير في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا العهد الذي امتد من سنة 13 للهجرة إلى سنة 23 للهجرة، فكانت خلافته رضي الله تعالى عنه 10 سنين. يقول الكاتب: تولى عمر رضي الله عنه الخلافة بعد أن أظل الإسلام ربوع الجزيرة العربية من جديد. لماذا من جديد؟ يقصد بعد أن ارتدت بعض قبائل العرب وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحروب الردة وأعاد الجزيرة العربية إلى حظيرة الإسلام، وانطلق الصحابة فاتحين البلاد خارج الجزيرة. لما استقر الإسلام في الجزيرة أصبح بالإمكان أن يخرج الصحابة للدعوة خارج الجزيرة، وما هي إلا سنوات قلائل حتى قضوا على مملكتي فارس والروم أعظم دول العالم آنذاك، فاتسعت الدولة الإسلامية وفتحت الدنيا أمام المسلمين. فواجه عمر عهدا جديدا وحضارات مختلفة قابلها رضي الله عنه بحكمة وحسن قيادة، وذلك في شتى مناحي الحياة، في الحكم والإدارة والاقتصاد والحرب والبناء، وكذلك التعليم بمختلف علومه وفنونه. بل يمكننا القول إن عهد عمر بن الخطاب يمثل المرحلة التأسيسية للتعليم المنظم الذي نعرفه اليوم، خصوصا في التفسير الذي عني به رضي الله عنه عناية فائقة مع انشغاله الكبير بأمور الدولة، مما أدى إلى تطور التفسير وتعليمه وتأصيل أصوله وآدابه. يتمثل ذلك في معالم عديدة لعل من أبرزها ما يلي. إذن الآن بدأنا بملامح وتطور علم التفسير في عهد عمر بن الخطاب، وهذا ما يعنينا من هذه المقدمة. أولا، ضبط الكلام في الشريعة عموما، ومن ذلك ضبط باب الاجتهاد في التفسير وقصره على المؤهلين لذلك. فقد كان عمر رضي الله عنه يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة ويطلب المعنى الصحيح والتفسير الراجح مع الشواهد من لغة العرب ويشجع على ذلك، وستأتي أمثلة عديدة في المعالم التالية. ثانيا، تشجيع الفتية النابهين لتعلم القرآن وتفسيره. يبرز ذلك في رعاية عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعليما وأدبا وسلوكا، وتشجيعه على خوض غمار التفسير لما رأى فيه من النجابة والفطنة ورجاحة العقل وحب العلم وتطلبه، فكان يوجهه ويطلب رأيه في دقائق التفسير ويستشيره في الأمر إذا أهمه، ويقول له: غص غواص. غص غواص يعني أنت أهل لأن تغوص في هذه المعاني. بل كان يدخله مجلسه مع أشياخ بدر، أي مع الكبار في السن، حتى اعترض بعضهم فأوقفهم عمر على سبب ذلك في القصة المشهورة، وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني هو أدب أولادنا. فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني ليريهم شأني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح. هذا كله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، إلا كما تعلم أنت. فبرهن لأشياخ بدر عن سبب تقديمه لابن عباس رضي الله عنهما عليه. وحتى أن أباه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال له أي بني إن أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق لا يجربن عليك كذبة، اصحب لك تكذب لأنه خلص بصير غير أهل للمشورة، ولا تفشين له سرا، نصائح غالي، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا بتصير أنت غير أهل للتقديم ولا المشورة. طيب، فكان من آثار هذه الرعاية الكريمة نبوغ ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتصدره في علم القرآن فيما بعد، حتى كان أبرز الصحابة وأكثرهم رواية فيه. ثالثا، من معالم القيادة الحكيمة والإدارة الفذة لعمر رضي الله عنه توجيه كل صحابي للمكان المناسب له، فبعث القادة والمعلمين والمربين إلى الأمصار المفتوحة، فكان من نتائج ذلك بروز علماء الصحابة في مجالسهم ومدارسهم العلمية وتخرج نابغ التابعين على أيديهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه أرسله إلى أهل الكوفة، فلبث بين ظهرانيهم حتى تخرج على يديه من كبار فقهاء التابعين ومفسريهم أمثال علقمة النخعي ومسروق، وأبقى معه في المدينة أي عمر رضي الله عنه نفرا من كبار الصحابة للفتيا والقضاء والمشورة والإقراء والتفسير وتعليم من يفد إليها، أي من يفد إلى المدينة، أي من يأتي إلى المدينة، خصوصا علي بن أبي طالب تركه عنده في المدينة، وأبي بن كعب الذي تخرج على يديه في القراءة والتفسير أمثال أبي العالية، كما تخرج عليه في القراءة حبر الأمة ابن عباس. رابعا، النص على أهمية التفسير اللغوي كمصدر للتفسير، وذلك من خلال الإفادة أي الاستفادة من لغة العرب وشعرها في تفسير القرآن، وهو المنهج الذي أعمله ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذلك وتوسع فيه وأشاعه وربى تلاميذه عليه، حيث ورد عن عمر ما يدل على عنايته بهذا الاتجاه. ومن ذلك ما رواه أبو الصلت الثقفي أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بنصب الراء. بنصب الراء معناها بفتح الراء، حرجا، ماشي. وإلا أحيانا يفرق بين النصب وبين الفتح، فالنصب هي علامة إعراب والفتح هي علامة بناء، ونحن نعرف أن علامة الإعراب تلحق بآخر الأسماء، ماشي. وبالتالي هنا يجعل صدره ضيقا حرجا، طب الراء ليست في آخر الاسم، لا تتأثر بعوامل الإعراب، ماشي. فالمقصود هنا بنصب الراء أي بفتح الراء. فأحيانا يطلق الفتح على النصب والنصب على الفتح، ما في إشكالية، ولكن أحيانا يفرق بينهما. وهذا صنيع الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته، ففرق بين النصب والفتح، وفرق بين الضم والرفع، ماشي، وفرق بين الكسر والجر، ماشي، وبعضهم لا يفرق. طيب، إذن ما يعنينا الآن؟ قرأها عمر بن الخطاب هذه الآية بنصب الراء أي حرجا، ونحن نعرف أن فيها قراءة أخرى حرجا بكسر الراء، ماشي. وقرأها بعض من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرجا بالخفض، بالخفض أي بالكسر. فقال عمر، إذن عمر يعني هو يعرف هذه القراءة، قراءة ماذا؟ قراءة الفتح حرجا، وسمع قراءة أخرى وهي حرجا، فكأنه يعني استغربها فأراد دليلا على هذه القراءة، فقال أبغوني رجلا من كنانة، يعني أطلبوا لي رجلا من كنانة، وكنانة هي بطن من قريش. طيب، واجعلوه راعيا، أبغوني رجلا من كنانة، كنانة هي أصل قريش أصلا، ليست بطنا من قريش، واجعلوه راعيا وليكن مدلجيا، أي مدلجيا من بني مدلج. هذه بني مدلج هم بطن من كنانة، عائلة من عائلة كنانة. وقال واجعلوه راعيا، يعني حتى يكون في البادي، ما اختلط بالمدينة وبالتالي تغير لسانه، يعني هو باق على أصل اللسان العربي، حتى يسأله عن هذه اللفظة ماذا تعني. فأتوه به، فقال له عمر يا فتى ما الحرجة فيكم، بالخفض، لأنه هو هذه الذي يستغربها. فالآن عمر بهذا الصنيع رضي الله عنه يؤصل لما قلناه على أهمية التفسير اللغوي في تفسير القرآن، لأنه نزل كما قلنا بلسان عربي. فقال له ما الحرجة فيكم؟ قال الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، يعني شجرة ما حد فيه يصلى، هذه هي الحرجة تسمى عندهم، ماشي. فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. فربط بين هذا المعنى وبين الآية، يجعل صدره ضيقا حرجا، أي مثل هذه الشجرة لا أحد يستطيع أن يصل إليها، وكذلك صدره وقلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، ماشي. طيب، بل روي ذلك صريحا، أي استشهاده باللغة، روي ذلك صريحا من قوله فيما ذكره سعيد بن المسيب، حيث قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف، ما معنى أو يأخذهم على تخوف؟ فسكت الناس. فقال شيخ من بني هذيل قبيلة هي لغتنا، أي اللغة التي تستخدمها قبيلتنا. طيب ما معناها؟ قال هي لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف، التنقص، التنقص. فخرج رجل فقال يا فلان ما فعل دينك؟ قال تخوفته، أي تنقصته، تنقصت هذا الدين. فرجع فأخبر عمر، فقال عمر أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ هل هناك شاهد من أشعار العرب يدل على أن تخوف بمعنى تنقص؟ قال نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه. إذن يصف هذا الشاعر، يصف ناقة تنقص السير، قلنا ما تنقص الآن يعني تخوف، يعني تنقص السير سنامها، هذا السنام جعل السير ينقص من ارتفاع هذا السناب، يعني على كثرة السير والمشي ضعفت هذه الناقة، وبالتالي السناب بعد ما كان مرتفع ماذا؟ انخفض. طيب، بعد تمكه واكتنازه، شيء مكتنز يعني مجتمع، ماشي، يعني ناصح، ماشي. وتمكه، التمك بعد تمكه يقال تمك السنام، أي طال وارتفع. إذن تنقص السير سنام الناقة بعد تمكه، أي بعد أن طال وارتفع، ماشي. والتامك، التامك هو السنام المرتفع، والجمع توامك، جمع تامك توامك، ماشي. إذن التامك هو السنام المرتفع. طيب، ماذا قال هذا الشاعر؟ قال: تخوف الرحل منها تامكا قردا، تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. نشرح. تخوف، إذن هنا أورد له هذا البيت حتى يقول له أن تخوف تأتي بمعنى تنقص. إذن بيصير البيت معنى تنقص الرحل. الرحل هو مركب للبعير، هو الذي يجعل على البعير حتى تركب عليه، هذا الرحل، تمام. طيب، تنقص الرحل منها تامكا قريدا، لما وضعنا هذا الرحل على السنام ماذا صار بالسنام؟ انخفض السنام، وبالتالي تنقص الرحل، يعني الرحل ساهم في تنقص ارتفاع هذا السنام، ماشي. تخوف الرحل منها تامكا قريدا، قلنا التامك هو السنام المرتفع، ماشي. قريدا يعني ايش؟ متراكما مكتنزا. كما تخوف، اي كما تنقص، كما تخوف عود النبعة السفن. كما تخوف اي تنقص عود النبعة، النبعة واحدة النبع، إذن الجمع هو النبع والمفرد نبعة. طب ما معناها؟ هو شجر يتخذ منه السفن. طب ما هو السفن؟ السفن هو ما ينحت به الشيء، يعني هل صار عندنا الآن السفن هي أداة تنحت فيها الأشياء. مما تصنع؟ تصنع من شجر النبعة، ماشي. إذا أنت لما بدك تصنع سفن بدك تروح تقص من الشجرة تبعت النبعة لحتى تصنع سفن، ماشي. فشقال كما تخوف، أي كما تنقص عود النبعة السفن، يعني يصير الفاعل هو السفن، لأنك أنت بدك تصنع سفن، ماشي. فالسفن ساهم في إنقاص هذه الشجرة. كما تخوف بتصير المعنى كما تخوف، أي تنقص السفن عود النبعة، ماشي. كل هذا الحكي لماذا؟ لحتى يستشهد على أن تخوف بمعنى تنقص، أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص، تنقص من مثلا المال أو هذه الأشياء. طيب، فقال عمر: يا أيها الناس، بعد هذه الحادثة، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، يعني اهتموا بأشعار الجاهلية. لماذا؟ قال: فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم، ماشي. إذن أصل لهذا المعنى، على أن التفسير من حيث اللغة يؤخذ من أشعار العرب وأشعار الجاهلية. خامسا: وقوف عمر رضي الله عنه صخرة شامخة وسدا منيعا أمام المتنطعين ممن يخوض في متشابه القرآن ويسأل عما فيه تعنتا فيضل ويضل. فعن نافع مولى عبد الله، أي عبد الله بن عمر، أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأنه عمرو بن العاص كان هو الوالي على مصر. فهذا الرجل وهو عراقي اسمه صبيغ ظهر وبدأ يسأل أسئلة، وأسئلة هي للتعنت، أسئلة تتناول متشابه القرآن ليست من محكم القرآن، ويسأل عن معانيها فقط حتى يضرب القرآن بعضه ببعض، ماشي. فاحتار في أمره عمرو بن العاص، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب حتى يعالج أمره، وعالجه أحسن علاج. فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل، يعني موجود محل ما نحطين نحن الإبل موجود معنا. فقال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، يعني روح جيب لي إياه قبل ما يهرب ويروح، لأنه ناويله على شغلة مرتبة فبتصير بتلحق فيك أنت، يعني بتطلع لك لأتلالك بدل ما تطلع له. طيب، فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة، يعني تسأل عن أمر محدث أمر جديد. فأرسل عمر إلى رطائب من جريد، يعني جاب النخلة بيكون لها عواد، فجاب الجريد تبع النخل فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، يعني ما معنى ترك ظهره دبرة؟ أي به قرحة حتى تقرح ظهره. لماذا؟ لأنه يسأل تعنتا، ما بيسأل حتى يستفهم حتى يتعلم، ماشي. ثم تركه حتى برئ، ثم عاد لها، يعني رجع ضربه مرة جديدة، ماشي. نعم. ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له، فدعا به ليعود له، إسا بده يرجع يضربه. فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، أنه شو كل مرة بتنطرني حتى صح وترجع تقتلني، لا خلاص اقتلني فرد مرة. وإن كنت تريد أن تداويني، إذا كان الهدف أن تداويني، إذا الهدف أنك أنت تداويني من هالمرض اللي أنا مرض فيه لأني عم بسأل شغلات ما لازم أسأله، ماشي. معك طيب. وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، خلاص صرت منيح ما يشفيني شيء، ماشي. فأذن له إلى أرضه، أنه خلاص سمح له يروح أرضه، وكتب، يعني الوان على العراق، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان هو الوالي على العراق أو على الكوفة، أن لا يجالسه أحد من المسلمين، شرط ما حدا يقعد معه، يعني فترة اختبار كأنه تاب ولا ما تاب. فاشتد ذلك على الرجل، ما تحمل يعني أنه ما حدا يحكي وهيك. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، نختبرناه وخلاص الزلمة تاب وكذا. فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته، خلاص صار فيهن حكوا، وهذا العلاج يعني كان فعلا ناجح. فبعدين لما رجعوا ظهروا الخوارج بالعراق جاؤوا لعند صبيغ قالوا له هاك فكرتنا وشو، قال له أدبني عمر ما بطلع ولا بنزل، خلاص وهذا محلي. ماشي. طيب، مما سبق يمكن القول إن عمر رضي الله عنه يمثل مرحلة مهمة في تاريخ التفسير، يعني من كل ما سبق هذه النقاط الخمسة التي عددناها، فمرحلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمثل مرحلة مهمة في تاريخ التفسير. تركه هذا الأثر كثير ممن كتب فيه، فقد أوتي رضي الله عنه من العلم والفهم والاستنباط حتى نزلت آيات عديدة موافقة له كما نعلم، وقد أكد أصلا عظيما من أصول التفسير وهو الرجوع إلى لسان العربي وشعرهم، وشجع المؤهلين على الاجتهاد في التفسير كما صنع مع ابن عباس، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المقابل يعني صح فتح باب الاجتهاد للمؤهلين، ولكن أيضا أقفله أمام المتنطعين، وفي المقابل وقف سدا منيعا أمام المتنطعين وأهل الأهواء. كل ذلك يبوئ عمر رضي الله عنه مكانة عظيمة في التفسير وأصوله. ويكفي دلالة على ذلك، أي على مكانة عمر، ما روي أن كبار مفسري الصحابة كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم كانوا يقفون عند قول عمر، يعني عمر لم يكن جهده فقط أنه مثلا والله فسر بعض الآيات، وإنما أصل لبعض القواعد تستخدم في التفسير. هذا كله من رجاحة عقله رضي الله عنه. وما جاء أن عامة علم ابن عباس من ثلاثة: عمر وعلي وأبي، أي أبي بن كعب، ماشي. ونختم الحديث عن ذلك العهد الميمون ببيان أنه توفي فيه عدد من علماء الصحابة، أي في عهد عمر رضي الله عنه، من أبرزهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب، ثم استشهد عمر، أو ثم استشهاد عمر رضي الله عنه. هلأ، معاذ بن جبل هو من نجباء الصحابة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ماشي. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بعد فتحها يقرئهم ويفقههم، تركه في مكة، ثم أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما ومعلما. كل هذا يدل على علم ابن معاذ بن جبل. وأرسله عمر إلى الشام مجاهدا ومعلما حتى أدركته المنية هناك في طاعون عمواس عام 18 للهجرة في فلسطين، وله بضع وثلاثون سنة، يعني لسه شوية مصير بعمره، وعنده كل هذا. بعثه قاضيا إلى اليمن وتركه في مكة يقرئهم، فشوف كيف كانوا، نحن كيف نحن. طيب، قال عنه عمر حين خرج إلى الشام: لما بعته على الشام عمر قال: لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه، يعني عمل خلخلة بموضوع الفقه بالمدينة، يعني نقص واحد عالم بالفقه في المدينة وفيما كان يفتيهم به، ونقصت الفتية يعني. ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى عليه، وقال: رجل أراد وجها، أي يعني الشهادة، هو طلب أن يذهب فلا أحبسه، هو كان عمر أشار أنه يبقيه عنده في المدينة. وقد أثنى عليه وعلى علمه كبراء الصحابة حتى قال عنه ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فلما رجع في ذلك، أي ابن مسعود، قال: إن الأمة معلم الخير، يعني يقصد أنه أمة يعني معلم الخير، والقانت المطيع، وإن معاذا كان كذلك، ومناقبه كثيرة، ولعل لتقدم وفاته أثر في قلة المرويات عنه. يعني لماذا استطردنا هذا الاستطراد؟ طب تقول لي معاذ مع هذه المكانة العظيمة وكذا، ولكن لم ينقل عنه كثيرا في التفسير، لهذا السبب، أنه تقدمت وفاته، يعني توفي في طاعون عمواس وعمره بضع وثلاثون سنة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ننتقل إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ممتد من سنة 23 للهجرة إلى سنة 35 للهجرة. مقارنة بعهد أبي بكر، عهد أبو بكر قلنا أنه كان فيه حروب الردة، وحياته يعني خلافته كانت سنتين ونصف. أما عهد عمر بن الخطاب فشهد يعني تطور بعد استقرت الأمور في جزيرة عربية وذهبوا إلى الفتوحات، وبقي 10 سنوات في الحكم، فصار في تطور بكل المجالات، من ضمنها ما يعنينا الآن وهو علم التفسير. طيب، عهد عثمان رضي الله عنه: تولى عثمان الخلافة بعد استشهاد عمر عام 23 للهجرة، وقد انتظمت أمور الدولة وتوطدت أركانها، فأكمل ما بدأه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من فتوحات وبناء وتعليم، فكانت الحياة العلمية على مثل ما كانت عليه في عهد عمر. فابن مسعود في الكوفة مقرئا ومعلما ومربيا، ومثله أبو الدرداء بدمشق وأبو موسى بالبصرة، وكذلك حذيفة ابن اليمان، وفي المدينة، أي في البصرة، وفي المدينة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، كانوا في المدينة، وبقية الصحابة. ولعل من أبرز الأعمال المتعلقة بالقرآن التي كانت في عهده هو جمع القرآن الكريم، هذا الجمع الثاني، ماشي. قلنا الجمع الأول هو الجمع في عهد أبي بكر، وقلنا أنه جمع في صحائف، ليس لم يجمع بين دفتين، لم يجمع في مصحف واحد، وإنما جمع كل ما كتب من القرآن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مكان واحد في صحائف، ماشي. طيب، هو جمع القرآن الكريم وإرسال نسخ منه إلى الأمصار. ففي عهد عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على ما ثبت في العرضة الأخيرة بين دفتين ماشي في مصحف واحد، ونسخ منه نسخ، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7. وهذه النسخ كل نسخة أرسلها إلى مصر من أمصار المسلمين، مدينة كانت عامرة بالناس يعني مدينة كبيرة ماشي، ومع كل مصحف أرسل معه قارئا، أرسل معه قارئا، فأرسل مصحفا إلى الكوفة، وأرسل مصحفا إلى الشام، وأرسل مصحفا إلى، قيل أنه أرسل إلى اليمن، وهكذا ماشي. طيب، ومصحف إلى البصرة أيضا، قيل يعني راجح من الأقوال أن 5 مصاحف. الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهم، جمع أبو بكر كان جمعا لكل ما كتب من القرآن، لم يتحرى فيه ما ثبت في العرضة الأخيرة من القرآن الذي كان قبل العرضة الأخيرة، يعني كل ما كتب من القرآن وعليه شاهد أنه كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، فأخذه واعتمده وجمعه في مكان، في مكان ما، فجمع كل هذه الصحائف ماشي، كل شيء، ما في شيء اسمه كان اسمه قراءات، كله كان مجموع في هذه الصحائف ماشي، ما أصلا صحائف متضمنة للقراءات، كله متضمن بهذه الصحائف. بعد ذلك عهد في جمع عثمان رضي الله عنه، كان الجمع الثاني هو جمع ما ثبت، يعني أتى بهذه الصحف التي جمعت في هدي أبي بكر، وكلف زيد بن ثابت على رأس مجموعة أن يتحرى ما ثبت في العرضة الأخيرة، لأنه زيد من خصائصه أنه كان عالما بهذه المسألة وأنه شهد العرضة الأخيرة ماشي، فكلفه أن يبقي على ما ثبت في العرضة الأخيرة فقط من كل ما جمعه أبو بكر رضي الله عنه، تمام. فهذا الذي استقر عليه الأمر هو يعني ما جمعه زيد ما ثبت في العرضة الأخيرة، وما ثبت في العرضة الأخيرة ما هو؟ هو مجموع ما يقرأ به الآن من كل الروايات والقراءات، هذا الذي جمعه زيد، يعني كل القرآن الذي وصلنا الآن هو مرده إلى الجمع الثاني، إلى جمع عثمان رضي الله عنه، وحرق عثمان سائر الصحف التي جمعها أبو بكر التي ربما كان فيها أحرف سابقة قد نسخت. شو الفرق بين ماذا؟ ولكن أبو بكر جمعه كان لكل ما كتب، فربما كانت بعض الأحرف جمعت في عهد أبو بكر لم تثبت ولم تستقر عليها العرضة الأخيرة ماشي، فربما مثلا، لأنه صعب جدا المثال حتى من يتناول هذا الموضوع، لأنه كل ما يعني كان من الأحرف التي لم تثبت في العرضة الأخيرة قد حرق، فمن أين لنا أن نعلم به؟ شوف كيف، فصعب كتير بهالمجال أنه يعطوك أمثلة، ولكن هذا قول، هذا قول، هذا قول من الأقوال. قال لهم إن اختلفتم في كلمة، إن اختلفتم في كلمة في الجمع الثاني فاكتبوها على لغة قريش ماشي، ولكن قلنا الرأي الثاني الإمام الطبري أنه كل الجمع الثاني أصلا كان على لغة قريش، وكان على حرف واحد وهو حرف قريش، وحرق سائر الأحرف. شوف كيف، هذا رأي الطبري ماشي. فأعطيك مثال حتى يتضح الكلام أمامك. مما قيل مثلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلة، طب هذه الآن لا تقرأ، ربما قالوا هذه كانت في الأحرف السائلة التي نسخت لم تثبت في العرض الأخير، تمام، لم يجمع ما ثبت في العرض، جمع كل مكان، ما كان هذا رأيه، كان جمع كل شيء، جمع كل شيء، لا هو جمع كل شيء، جمع كل شيء، يعني مهم، كان الأهم عنده أن يجمع يعني القرآن، لأنه قلنا السبب، السببين مختلفين، يعني أنت بكشوف لما صار الجمع شو كان السبب الداعي للجمع، فالسبب كان الجمع أبو بكر كان موت القراء وبالتالي هدفه ماذا الآن؟ هدفه إحصاء وجمع القرآن، كل القرآن حتى لا يضيع منه شيء. الجمع الثاني كان سببه مباشر اختلاف الناس في القراءات في الأحرف، وكل واحد يقرأ بطريقة ماشي، ولأجل ذلك العلاج سيكون مناسب لهذا السبب. وبالتالي العلاج المناسب لهذا ما حسم هذا الباب ومنع الناس أن يقرأوا بالأحرف السابقة ماشي، أو أن يقرأوا بما لم تستقر عليه العرض الأخيرة، وخلص جمعهم على ما استقر عليه الأمر في العرض الأخيرة ماشي. وهذا اجتهاد، وإلا طب أنت صحابي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم حرفا من القرآن وهذا الحرف بعد ذلك لم يقرأ في العرض الأخير ماشي، طب لماذا يتخلى عنه هذا الصحابي؟ مثلا من أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأصوب قيل، بيصير أنه خلص بطلت هذه تقرأ؟ لا خلص بيقرأ فيه ماشي. لأجل ذلك يعني هذا مع أنه هذه صارت تفاصيل كبيرة، ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده اعتراضات على مسألة الجمع الثاني، بس هي مسائل كانت يعني أكثر الاعتراض أنه كيف زيد وهو كان أعلم من زيد وأكبر من زيد سنا، فصار في هك مشاكل ماشي. وحتى نقل عنه أنه لا أنا حرق المصحف بس أنا مصحفي ما حدا بيدق فيه بيدل عندي ببيته ماشي، ولكن بعد موته حرق. ففيه اختلافات، مثلا سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى قرأت والذكر والأنثى فيما أظن هيك يعني ما في وما خلق الذكر والأنثى ماشي. طيب قلنا فكان في عهده في عهد عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني وأرسال نسخ منه إلى الأمصار، فصار عنده المصحف الإمام يسمى المصحف الإمام مصحف عثمان، نسخ منه نسخ وأرسل نسخ إلى الأمصار. هلأ مشان قصة القراءات مع المصاحف، كل القراءات التي كانت تحتمل رسما واحدا أو التي هي تحتمل رسما واحدا رسموها برسم يحتمل جميع القراءات ماشي. يعني مثلا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين كلتا القراءتين ثبتت في العرض الأخيرة، فاتفق الصحابة على أن يكتبوها مالك يوم الدين، لأنه إذا كتبوها مالك يوم الدين ما عاد فينا نقرأ مالك يوم الدين، أما إذا كتبناها مالك يوم الدين فيكفي أن تضع لها يعني ألف خنجرية تقول هذه مانا مكتوبة وتقرأ مالك يوم الدين. شفت كيف هذا سائغ في كتابة العرب أنه بعض الألحفات تحذف تمام. أما الذي لا يمكن أن يجمع في رسم واحد ففرقوه بين المصاحف، بمعنى مثلا قرأت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقرأت الساء في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مع الواو من دون الواو. طيب هذه كيف تجمع بالمصحف؟ يا المصحف تكتب فيه واو يا أما ما تكتب فيه واو، صح ولا لا؟ وكلتا القراءتين ثبتت في العرض الأخيرة، فماذا فعلوا؟ في مصحف المدينة مثلا لم يضعوا الواو، أما في مصحف الكوفة رسموا الواو، في مصحف مثلا المدينة لم يرسموا الواو. لأجل ذلك قراءة نافع سارعوا إلى مغفرة، وقراءتنا اللي هي أصل كوفي وسارعوا إلى المغفرة. كيف؟ مثلا ومن يتولى بسورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، في قراءتنا قرأت ومن يتولى فإن الله الغني الحميد من دون الهو ماشي. ففي مصحف المدينة أيضا لم ترسم هو وأرسل إلى المصاحف الباقية رسمت هو. ليش؟ لأنه هذا ما في يجمع مصحف أحد، يا بيكتبه يا ما بيكتبه، واثنين ثابتين، فماذا يفعل؟ فرق هذه القراءات بين المصاحف التي لا يحتملها رسم واحد، واضح؟ وبالتالي الآن صار بمجموع هذه المصاحف هو ما ثبت في العرض الأخير، واضح؟ تمام؟ طيب نعم. كان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن كله من أوله لآخره ماشي، وفي آخر رمضان عارضه، ليس يعرض فقط وإنما يعارض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في معارضة. فقال العلماء أن جبريل عليه السلام كان يقرأ ثم ينصت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وينصت جبريل عليه السلام. ماشي. ففي العرضة الأخيرة هذه العرضة الموثقة هذه لأنه صارت بعرضتين برمضان يعني ختمتين برمضان وهي مباشرة كان هذا رمضان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي تم عرض غالب القرآن فيه لأنه بعد هذا رمضان ربما نزلت بعض الآيات ليس أكثر. يعرض عليه كما قلنا كل ما ثبت ولكن بمعنى كل ما ثبت يعني مثلا ما كان في شيء اسمه قراءات يعني يثبت يعني مثلا أما لا يهدي إلا أن يهدى ويقرأ أما لا يهدي إلا أن يهدى وأما لا إيش قرأنا هلا الآن يهدي في عندك يهدي قراءتنا وفي عندك يهدي وفي عندك يهدي ماشي وفي عندك اختلاس كمان يهدي ماشي ف وفي عندك يهدي كمان قالون بالإسكان ففيها كل القراءات فخلاص بيكون جبريل يعني قرأها أمام النبي عليه الصلاة والسلام بكافة هذه الأوجه. هلا عرفت كيف بكافة هذه الأوجه كيف كيف ما بده شيء الآن الآن الطلاب بيقرأوا بيجمعوا عند شيخ بشهر واحد بيجمعوا القرآن كليته بالقراءة السبعة مع كافة الأوجه الآن نحن ننتبه ما ليس بالضرورة كل ما يقرأ اليوم يعني قد قرأه النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الأشياء التي ليس لها قاعدة هذه لابد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها حتما تمام. أما الأشياء التي لها قاعدة متكررة فليس بالضرورة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأها جميعا وفق هذه القاعدة يعني يكفي أن يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة الناس اللي مجرورة بالكسر بالإمالة حتى تثبت هذه القراءة في جميع القرآن. شفت كيف؟ ليس بالضرورة أن يقرأ كل الناس المجرورة بالكسر بالإمالة تمام؟ يكفي أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ مثلا رضوان قرأها رضوان ربما قرأها مرة واحدة رضوان ولكن خلص صار فينا نحن نأخذ قاعدة أما أن هذه الكلمة تقرأ رضوان ورضوان تحتمل كيف؟ هذه لها قاعدة ثابتة. أما الأشياء التي ليس لها قاعدة ماشي فهذه لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأها تمام؟ واضح كلام؟ طيب. وتوحيد الناس على مصدر واحد وأداء واحد في القراءة وفق العرضة الأخيرة وحسم مادة الخلاف في ذلك ماشي الخلاف الذي نشأ في ذلك بعدما كاد الناس أن يكفر بعضهم بعضا كما ذكر ماشي. هلا بعد ذلك كيف بس حتى تكتمل الصورة نهائيا فهذا القرآن هذا كان جميعا ما إذا جمع على وفق العرضة الأخيرة. هلا بعد ذلك كيف نشأت القراءات؟ بعد ذلك صارت اختيارات فكل إمام من الذين نسبت إليهم القراءة يختار أن يقرأ بهذه الطريقة يعني يختار من بين مجموع ما قرأ يختار له هذه الطريقة في القراءة. شوف كيف يعني كان من قبل ما في شيء اسمه كان يأخذ من هون وهون لأنه ما كان في شيء اسمه هون وهون كان كله اسمه شيء واحد ولكن هو انتهج مثلا منهجا واحدا انه مثلا ذوات الياء يفتحوها شوف خلاص انتهج هذا المنهج ولكن احيانا ينتهج هذا النهج ويختار لفظ واحد مغاير في يختار ما نقرأ مثلا مجريها قرأت مجريها طب مذهب حفص فتح ذوات الياء وبالتالي كان يجب ان يقول مجراها ولكن في عصره كان له الاختيار لماذا لأن هذا مجموع القرآن فكل ما يقرأه الآن هو من القرآن تمام ولكن بالطبع هذه الاختيارات يعني ما في ينوع بين الأشياء يعني مثلا ما في يختار مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب الآن عندنا فتلقى آدم بالضم من ربه كلمات طيب قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات ماشي بصير فما في جي قول فتلقى تلقى آدم من ربه كلمات، ما في يخلط بيناتهم هيك ماشي، لا بده ياخذها مثل ما هي كلياتها شكل تكون متناسقه ومظبوطه سهلي مع بعضه، في وحده فعل وحده مفعول به، ما في يجي يقول فعلا نفس وقت كيف. طيب فكان هذا بعصر الاختيار ماشي، فكان هذا في عصر الاختيار. هلا الان بتقول لي انت طب انا اللي كفيني صار اختار، فيني اختار شو من جواب؟ انت ما بقى فيك تختار وتنسب قراءه لك او روايه لك، صار نحن كل ما نقراه الان يجب ان يكون متصلا بالسند تمام. خلاص صار اجمعت علي ماشي على هذه الطريقه. ولكن ماذا نفعل اذا كان يقرا امامنا عامي ماشي وقرا وخلط بين القراءات ماشي، ولسنا في مقام الان اعطاء اجازه له بروايه معينه نقبل منه هذه القراءه، ولسنا في اطار تعليمه روايه معينه. يعني الان انت امام الحلقه عامه، جاك واحد ختيار مثلا ماشي، فكان صعب علي مثلا يقول اتخذتم وانت عم تقرأ بروايه حفص ماشي، فهو عم يقرا فقال اتخذتم، ما بعلق عليه بقول له لا اظهر الذال، ما قرأت قرأت، يعني يقرا شيئا نزل من السماء نزل بالوحي ماشي، فخلص اقبلها منه ماشي. قرأ بالادغام في محل ما في ادغام نحن عندنا فيه اقبلها منه، ما قرأت بقراءه ثانيه مقبوله. ولكن متى لا يقبل هذا الامر؟ لا يقبل في مقام التعليم اذا تعلم روايه معينه، ولا يقبل في مقام الاجازه ماشي. الصلاه ان خرجت من عمي تصح الصلاه، التخليط ولكن مثل ما قلنا التخليط يكون وفق قواعد، ما بيقول تلقى ادم وربي كلمات اللي ما بتقبل ماشي، ولكن معيبه بحق انسان قارئ ان يخلط ماشي، لما بيكون استند على روايه معينه. طيب واضح، وضحت الصورة هذه كلها. طيب بعدما كاد ننهي في هذا المقطع، بعدما كاد الناس أن يكفر بعضهم بعضا، ولا شك أن لهذا العمل أثره الكبير في التفسير والقراءات وعلوم القرآن كلها كما هو ظاهر معلوم. خلاص لما جمع الناس على ما ثبت في العرض الأخيرة، هذا بده يأثر بعدين بالتفسير وبده يأثر بكل شيء. طيب وهو من أهم أعمال عثمان المتعلقة بالقرآن، أما التفسير المروي عنه فالمروي عنه قليل جدا ماشي، ويظهر أنه لم يتصدى للتفسير كما تصدى للإقراء. يعني تصدى للإقراء هو أكثر من تصديه للتفسير، وغالب الأسانيد اليوم يعني ترجع إليه في الإقراء ماشي. عثمان عفان رضي الله عنه يعني غالب الأسانيد تقول آخر شيء آخذين عن عثمان ماشي. طيب ومن هنا شوف كأنه كان في شيء بالحاشية مهم. قال كان عثمان رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة خصوصا في الإقراء والفقه والفتية، أما الإقراء فأثره ظاهر فإذ تعود إليه كثير من أسانيد القراء، وأما في الفقه والفتية فقد قلت المرويات عنه. قال ابن جرير معللا ذلك حتى نفهم لماذا لم تكثر الفتية عنه أو التفسير، لم يكن له أصحاب يعرفون ماشي، والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه، يعني لم يجتمع عنده أصحاب يبلغون علمه وإلا هو كان من العلماء. طيب ومن هنا يمكننا القول إن الإقراء في عهده كان أشهر من التفسير، وربما لأنه لما بتصير هذه الخضة وبدهم يجمعوا الناس الآن على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة وعلى ما سبق، فبدهم يهتموا ويبثوا هذا الموضوع، بدهم يهتموا الآن بالقراءة ويثبتوا على أداء واحد تمام. طيب وربما كان لنسخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصار وأمر الناس بالقراءة وفقها وترك ما سواها وتوحيدهم على مصدر واحد أثر كبير في الانشغال بماذا؟ بالأقراء تمام. إذا لأنه هلأ هم في مشكلة خلينا نحل هيدا تمام. طيب وقد توفي في عهده عدد كبير من علماء الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان، ومن كبار التابعين كعب الأحبار، ولا شك أن لذلك أثرا كبيرا في الحياة العلمية خصوصا والتفسير خصوصا. هنا عم يذكرنا الصحابة اللي كان لهم أثر في التفسير، والتابعين اللي توفوا بعهده اللي كان لهم أثر في التفسير. فكعب الأحبار من التابعين يعني كان على دين اليهودية وأسلم يعني، ولكنه ليس بصحابي فهو تابعي، واحتك به كثير من الصحابة، كان على علم بعلم الكتاب، الكتاب الكتب السابقة، وكان بعض الصحابة يعني يسمع منه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، وقد ختم عهد عثمان بحدث كان له الأثر الكبير في حياة الأمة بعد ذلك، وهو ما حصل من تأليب عليه من قبل أهل الفتنة حتى أفضوا إلى قتله واستشهاده، ومن ثم افتراق الأمة واقتتال المسلمين فيما بينهم وما ترتب على ذلك من أحداث دامية ومستديمة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله بكم وجزاكم الله كل خير.